هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله غاية آمال العارفين، والصلاة والسلام على سادات الهداة إليه محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نورك المتألق وضيائك المشرق والعلم النور في طخياء الديجور، الغائب المستور الذي جل مولده وترم محتده ومحل ظهوره، مهدينا الموعود الحجة ابن الحسن أرواحنا فده.
السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في الحلقة 55 بعد 300 من حلقات هذا البرنامج، وقد افتتحناها بعبارات مقتبسة من دعاء ليلة النصف من شهر شعبان المعظم، وقد ورد فيه وصف مولد إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عليهما السلام بأنه حدث جليل، وفي ذلك إشارة إلى تجلي قدرة الله عز وجل في هذه الولادة المباركة التي أثبتت أنه تبارك وتعالى هو الغالب على أمره الذي لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض، مهما بلغ مكر الماكرين وكيد الكائدين من أعدائه الذين سعوا بكل جهدهم لإطفاء نوره وإبادة أوليائه.
أجل، وإلى هذه الحقيقة يشير مولانا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في حديث إخباره عن ولادة نجله المهدي الموعود أرواح نافدة. فقد روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيب عن الشيخ الكليني مسندا عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال حين ولد الحج المهدي: زعم الظلم أنهم يقتلونني ليقطع هذا النسل، فكيف رأوا قدرة الله؟ وفي رواية الشيخ الصدوق في كمال الدين بسند آخر أنه عليه السلام بعث كتابا إلى بعض شيعته يرمز فيه إلى ولادة الخلف الحجة المهدي عليه السلام، جاء فيه: زعموا أنهم يريدون قتلي ليقطعوا هذا النسل، وقد كذب الله عز وجل قولهم والحمد لله.
ووقائع التاريخ الإسلامي وطبيعة الأوضاع التي شهدها العالم الإسلامي خاصة في منتصف القرن الهجري الثالث تصدق بالكامل الحقيقة المذكورة. فالمراجع لمجريات تلك الفترة يتضح له بالكامل أن ولادة الإمام الثاني عشر من أئمة العترة النبوية الطاهرة عليهم السلام لم تكن لتتحقق لولا تدخل إرادة الله القدير المقتدر عز وجل. فالسلطات العباسية كانت قد جندت كل قواها لقطع هذا النسل المحمدي الزكي والحيلولة دون ولادة الإمام الثاني عشر الذي وعد الله عباده بأن يظهر به دينه على الدين كله ولو كره المشركون، والذي بشر النبي الخاتم صلى الله عليه وآله المسلمين بأن الله عز وجل سيطهر به الأرض من كل ظالم وجور ويملأها به قسطا وعدلا.
يقول مولانا الإمام العسكري عليه السلام في حديث له عن ولادة مهدينا القائم عجل الله فرجه، رواه الشيخ الثقة الفضل ابن شاذان وعنه الحر العاملي في إثبات الهدات، يقول: قد وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتين، إحداهما أنهم كانوا يعلمون أنه ليس لهم في الخلافة حق فيخافون من ادعائنا إياها ومن أن تستقر في مركزها، وثانيهما أنهم قد وقفوا من الأخبار المتواترة على أن زوال ملك الجبابرة والظلمة على يد القائم منا، وكانوا لا يشكون أنهم من الجبابرة والظلمة، فسعوا في قتل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى منع تولد القائم أو قتله، فأبى الله أن يكشف أمره لواحد منهم إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
لقد شاء الله جلت حكمته إخفاء ولادة وليه المهدي أرواحنا فداه عن أعين الجبابر الذين كانوا يتربصون به، لكنه وفي الوقت نفسه أتم الحجة على الناس بإثبات وقوع هذه الولادة المباركة بمختلف الأدلة النقلية والروائية والتاريخية التي تحدثنا عنها مفصلا في حلقات سابقة من هذا البرنامج، مثلما شاء تبارك وتعالى أن يحفظ هذا الإمام في ستار الغيبة عن أعين الظلمة الذين ما زالوا يتربصون به، لكن دون أن تمنع غيبته من الانتفاع من بركات وجوده كنعمة إلهية كبرى وإن كانت باطنة غير ظاهرة. فهو عليه السلام يقوم بمهام إيصال الفيض الإلهي للعباد وحفظ دين جده صلى الله عليه وآله وإيصال المستعدين للهداية إلى مقاصدهم النبيلة ورعاية المؤمنين ودفع أذى الأعداء عنهم والتمهيد لظهوره المبارك، كل ذلك من خلف سحاب الغيبة.
عن الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث رواه الشيخ الصدوق في كمال الدين أنه قال في جواب من سأله عن قوله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال عليه السلام: النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، والنعمة الباطنة الإمام الغائب. فسأله الراوي: وهل يكون في الأئمة من يغيب؟ فقال عليه السلام: نعم، يغيب عن أبصار الناس شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره، وهو الثاني عشر منا، يسهل الله له كل عسير، ويذلل له كل صعب، ويظهر له كنوز، ويقرب له كل بعيد، ويبير به كل جبار عنيد، ويهلك على يديه كل شيطان مريد. ذلك ابن سيدة الإباء الذي تخفى على الناس ولادته، ولا يحل لهم تسميته حتى يظهره الله عز وجل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.
تبقى هنا مستمعينا الأفاضل نقطة مهمة ينبغي الإشارة إليها، وهي أن الله تبارك وتعالى قد أجرى سنة خفاء الولادة مع عدد آخر من أوليائه وأنبيائه حفظا لهم من فراعين أزمانهم، فهي ليست غريبة في التاريخ الديني. فروايات قصص الأنبياء مثلا تحدثنا عن تدبير إلهي حكيم ودقيق في إخفاء ولادة موسى كليم الله، وقبله إبراهيم خليل الله على نبينا وآله وعليهما السلام، لأن نمرود وفرعون كانا على علم بقرب ولادة هذين النبيين وزوال ملكهما على يديهما، كما تحدثنا بذلك في صحاح روايات قصص الأنبياء. وتبين لنا حقيقة أن من سنن الله في تدبير شؤون عباده حفظ أوليائه من كيد أعدائه مهما تجبروا، إلى أن ينجزوا المهام الإلهية التي يكلفهم بها.
ميلاد مهدي الأئمة عيد، وعلى فم المستضعفين نشيد.
ميلاد مهدي الأئمة عيد، وعلى فم المستضعفين نشيد.
حفلت به دنيا تعظم مجده، فتما به التعظيم والتمديد. وشريعة القرآن أشرق نورها لتضاء بالنور الليالي السود.
ميلاد مهدي للأئمة عيد، وعلى فم المستضعفين نشيد.
فتبسم الدين الحنيف بأهله، واعتز فيه الذكر والتوحيد. واعتد شرع الله سيفا صارما تعلو لهيبته الملوك الصيد.
ميلاد مهدي جل أئمة عيد، وعلى فم
المستضعفين نشيد. أمسى من الكيد اللئيم بمأمل، إن الكفيل بحفظه موجود. سيقيم في الأرض الوسيعة دولة بالحق عز لمثلها التشييد.
ميلاد مهدي جل أئمة عيد، وعلى فم المستضعفين نشيد.
ولسوف يملأها الإمام عدالة لم يحوها الإحصاء والتحديد. ويبيد جور الظالمين وإفكهم فيها ليشرق حكمه الموعود.
ميلاد مهدي
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا، أهلا بكم ومرحبا وأهلا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة السيد محمد الشوكي. سماحة السيد أهلا بكم ومرحبا وأسعد الله أيامكم.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وأسعد الله وبارك لكم هذه الأيام الطيبة.
سماحة السيد محمد الشوكي، ونحن نعيش أجواء ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من القضايا المهمة والأساسية التي ميزت ولادة هذا الوليد الميمون المبارك هي قضية خفاء ولادته سلام الله عليه، تشبيها بما ورد في بشأن بعض الأنبياء كنبينا موسى عليه السلام، كنبينا إبراهيم الخليل قبل ذلك عليه السلام. ما هي الملابسات التي أحاطت بخفاء ولادته صلوات الله وسلامه عليه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
صلوات الله.
كما تفضلتم، ولادة الإمام سلام الله عليه كانت هناك بعض الظروف الضاغطة على الإمام العسكري سلام الله عليه، والد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، التي دعت إلى أن تكون ولادة الإمام عليه السلام ولادة خفية. وكما أشرتم بأن هذه الظاهرة يمكن أن نلمسها في حياة الأنبياء السابقين، هذه نقطة مهمة، يعني الأنبياء الذين كان لهم تأريخ على أو تأثير على تأريخ البشرية. يعني نعرف أن موسى له تأثير كبير في التاريخ البشري، تعرفون أن الأنبياء ليسوا على درجة واحدة في مستوى الرسالة أو في مستوى العمل والمجهود. الأنبياء الذين كان لهم تأثير كبير على البشرية عموما كإبراهيم سلام الله عليه، كنبي الله موسى، نرى أن ولادتهم أحيطت بحالة من الخفاء وحالة من الغموض، وهذا بالطبع يعني شاهد على مستوى الأوضاع الحرجة التي كان يعيشها أو تعيشها تلك المجتمعات. هذا دليل على أن هذا المولود في الواقع سوف يكون له دور في الذي حتى ولادته خفيت على الناس، سوف يكون هو المجلي لهذه الكرب وهذه الظلم وهذه الظلمات التي يعيشها الناس. ففي الواقع ولادة العظماء كانت ولادات صعبة، ولادات حرجة جدا. الإمام المهدي سلام الله عليه كذلك ولادته كانت محاطة ببعض الملابسات الخطيرة جدا الناتجة عن تطلع ملوك عصره أو كما يسمون بالخلفاء، خلفاء بني العباس، إلى ظهور إمام، إلى خروج إمام، وأن الإمام في هذه الذرية الطاهرة، يعني كان لديهم اطلاع على أن هناك إمام يسمى الإمام المهدي، وهذا الإمام سوف يظهر من صلب الإمام العسكري سلام الله عليه. ولهذا حاولوا أن ينالوا من الإمام المهدي سلام الله عليه بكل وسيلة، بحيث قد وضعوا الجواسيس والعيون التي تستشرف لهم خبر الإمام المهدي سلام الله عليه، وأن أي جوار الإمام أو نساء الإمام هي التي تحمل الإمام المهدي عليه السلام. هذا دليل، قبل أن أسترسل في الحديث هناك إشارة، هذا دليل على أن قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، يعني هذا الضغط وهذه المراقبة وهذه المحاسبة، دليل على أن القضية كانت ثابتة حتى عند هؤلاء الحكام. مع أن هؤلاء الحكام لم يكونوا ملتزمين بدقة في بالإسلام وبالدين وبتعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الظاهر أن القضية كانت من الضرورة لديهم ومن الوضوح، بحيث حتى الحكام وصلوا إلى حالة من التصديق أولا بأن هناك مهدي، وأن هذا المهدي سيولد، ليس سيولد آخر الزمان، وأنه من هذه الذرية الطاهرة من ذرية أهل البيت سلام الله عليهم، وأنه ابن الإمام الحسن العسكري. الضغوطات الشديدة تفسر لنا أن هذه القضية كانت واضحة حتى عند بعض الحكام، ولهذا هم من البداية حاولوا أن يجتثوا قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، يعني أن يئدوا الإمام المهدي ويقضوا على الإمام المهدي حين الولادة قبل أن ينال النور وقبل أن يرى الوجود. لذلك من البداية نراهم وزعوا الجواسيس على بيت الإمام سلام الله عليه، وضعوا العيون لمراقبة الحالة، من هنا كان لابد في التخطيط الإلهي أولا، وفي تخطيط الإمام العسكري سلام الله عليه والد الإمام المنتظر ثانيا، أن تتم الولادة بصورة خفية جدا. هذا التخطيط الإلهي تمثل بعدة مفاصل وبعدة مفردات، لأنه لا شك أن القوم لو ظفروا بالإمام المهدي عليه السلام لقتلوا. التخطيط الأول تخطيط إلهي يرتبط بقضية وبطبيعة الولادة، حيث ورد في الروايات الشريفة أن الحمل لم يظهر على أم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إلا قبيل ولادتها.
نعم، مثل ما ورد في قصة موسى عليه السلام،
كما ورد في قصة موسى سلام الله عليه. فهذا تخطيط إلهي قطعا، يعني الله عز وجل خطط،
يعني تجاوز الأسباب الطبيعية،
تجاوز الأسباب الطبيعية قطعا. نعم، المرأة بشكلها الطبيعي عندما تحمل يبدو عليها أثر الحمل، سواء الأثر النفسي أو الأثر الجسدي، بينما الإمام المنتظر أو أم الأمام المنتظر سلام الله عليه إلى حين ولادتها كما ورد في الروايات الشريفة لم يظهر عليها أثر الحمل، وهذا ناتج عن العناية الإلهية بهذا المولود الكريم الذي يؤمل له بأن يغير وجه الدنيا في المستقبل. هذا بالنسبة إلى دخالة العناية الإلهية في قضية إخفاء الولادة. بالنسبة إلى الإمام العسكري سلام الله عليه اللي هو والد الإمام المنتظر والمسؤول عن التخطيط الدقيق لقضيته، نرى أنه مارس عملية إخفاء الولادة على عدة مستويات. حتى بعض العلماء،
طبعا سماحة السيد، إخفائها وإعلانها،
نعم هذا سوف نتحدث عنه، هي القضية. نعم، جدا كانت حرجة، يعني نعم، الإمام كان بين أمرين، بين خيارين، الأول أن يخفي ولادة الإمام عليه السلام حتى لا ينال منه الظالمون، وأن يعلنها
لإتمام الحجة،
لإتمام الحجة على الناس، لمعرفة الناس بالإمام وبولادة الإمام سلام الله عليه. فالإمام كان في وضع حرج جدا للغاية، واستطاع أن يسير المسألة بصورة الواقع لا أقول طبيعية بحسب ظروفه، لكنها بصورة كاملة، يعني هم إخفاء ولادة الإمام إبعاد عن الظالمين، وهم إعلان قضية الإمام لبعض الخواص طبعا، وبالتالي نقلهم إنه، وإثبات ولادة الإمام للعالم،
على أن إثبات ولادته سلام الله عليه توفر له من الأدلة كما يقول الشيخ المفيد رضوان الله عليه ما لم يتوفر لإثبات ولادة أي من الشخصيات والتاريخية والوجهاء والعظماء وغيرهم. سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا،
حياكم الله.
نتابع أيها الإخوة والأخوات تقديم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، ونخصص هذه الفقرة لوقفة على موضوع ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه في ديوان الشعر العربي، وقد وجدنا أن هذا الديوان قد سجل نبأ هذه الولادة المباركة بعد فترة وجيزة من وقوعها، فقد ذكرها الشاعر أبو الغوث أسلم بن مهوز الطهوي زميل الشاعر المعروف البحتري وابن بلدته منبج، وهذا الشاعر عاش في أواخر القرن الهجري الثالث، وله قصيدة دالية معروفة يذكر فيها الأئمة الاثني عشر وميلاد خاتمهم المهدي سلام الله عليهم أجمعين، ويذكر المؤرخون كما في كتاب مقتضب الأثر أن البحتري كان ينشد هذه القصيدة.
يقول أبو الغوث في بعض أبيات هذه القصيدة: إذا ما بلغت الصادقين بني الرضا فحسبك من هاد يشير إلى هادي، نجوم إذا نجم خبا مثله بدا، فصلى على الخاب المهيمن والبادي. عباد لمولاهم موالي عبادي، شهود عليهم يوم حشر وإشهادي. هم حجج الله 12 متى عدت، ففادي عشرهم خلف الهادي. بميلاده الأنباء جاءت شهيرة، فأعظم بمولود وأكرم بميلاد.
ومما سجله ديوان الشعر العربي من الأشعار الممجدة لولادة مولانا المهدي أرواحنا فداه عدة قصائد للعلامة الجليل الشيخ محمد الخطي من علماء القرن الهجري 12، جاء في بعضها:
شهر شعبان فضل ليس تحصيه، شهر أتى مولد الهادي لنا فيه. شهر كريم حوى فخرا بمولده، فيه فطاب فما شهر يضاهيه. به تولد نجم الفخر من مضر، مهدينا خير مقصود لراجيه.
أحبتي المستمعين، تابعتم معنا برنامج شمس خلف السحاب، حتى نعود إليكم في حلقة مقبلة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم
شمس خلف السحاب.